قال الإمام مسلم رحمه الله: باب بيان ما أعد الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقال رجل فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليل. قال: وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا محمد بن عجلان ساق السند إلى أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أرأيت إن ضربت بسيفي، بمعنى حديث المقبري. بقي لنا من الباب السابق حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يشبه أحاديث أبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما هو على الأرض، أو كما قال رسول الله. أما حديث أبي أيوب فيقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. الأحاديث الأولى خير من الدنيا وما فيها، وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه خير مما طلعت عليه الشمس، ولا خلاف بين الروايتين ولا بين الحديثين، المعنى واحد: خير من الدنيا وما فيها، وخير مما طلعت عليه الشمس. هذه رواية أبي أيوب الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وهو نزيل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واسم أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب كنية، الاسم إذا أشعر بأب أو أم يقال له كنية، أبو أيوب، أبو سعيد، أبو قتادة، أم حرام بنت ملحان، أم سليم، أم سلمة، هذه ليست أسماء لهم وإنما هي كنى. والعرب إذا كرموا المرء وقدروه واحترموه لا يدعونه باسمه، ولكن يقال أبو محمد، أبو أحمد، أبو عبد الله، أبو خالد، أم فلان. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه اسمه خالد ابن زيد ابن كعب أنصاري خزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عقبي بدري شهد العقبة، شهد بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى عن رسول الله أحاديث وروى عنه بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وغيرهما. نزل النبي عليه يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة، أقام بقباء أياما. الغالب يوم الخميس، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قام من قباء قاصدا هذا الموضع. وبعض الروايات أنه أقام 14 يوما، والذي يظهر والله أعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه ما أقام إلا 4 أيام، وفي اليوم الخامس أتى إلى طيبة، أدركته صلاة الجمعة وهو في وادي رانوناء. فنزل النبي وصلى الجمعة عند بني سالم ابن عوف، مر النبي عليهم فعرضوا عليه النزول على العدد والعدة وعلى أن يدافع عنه صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوا الناقة. مر على بني عمرو ابن عوف، مر النبي صلى الله عليه وسلم على جملة من الأنصار على قبائلهم منذ أن خرج من قباء إلى أن أتى إلى هذه البقعة، بقعة هذه المسجد، بركت الناقة وأقامت قليلا، وبعد ذلك تقدمت إلى موضع دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقد قلت أمس الماضي أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه استصغر نفسه. أين هو من أخوال رسول الله؟ من سعد بن عبادة سيد الأوس، من أسيد بن حضير، من الجلة من الأنصار. أيتركم النبي عليه الصلاة والسلام وينزل عليه؟ فترك العرض وتواضع للرب، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وعلى واستكبر ورأى أن له مقاما الله جل وعلا يهينه. رجل ممن قبلنا كما أخبرنا رسول الله لبس بردي وخرج يتجلجل يمشي مستكبر متعالي يمشي على وجه الأرض أنه لا مثل لا يوجد مثله وأنه عظيم وكبير، فخسف الله به الأرض أهلكه الله، فهو يتجلجل الآن في الأرض كما قال رسول الله إلى يوم القيامة، لأنه تكبر وتجبر. والله الذي لا إله إلا هو ما تواضعت لله إلا وأعلى الله قدرك، إلا ورفع الله تعالى مكانتك، إلا وأشاد الله جل وعلا بذكره. فهذا أبو أيوب تواضع وهو يتمنى أن النبي لو نزل عنده، فأكرم الله أبا أيوب ونقل متاع النبي من الناقة، وسكن النبي في دار أبي أيوب. دار أبي أيوب رضي الله تعالى عنه على وجه التقريب من الناحية الجنوبية الغربية للمسجد، من الناحية الجنوبية من ناحية الغرب تقريبا مقدار رمية حجر. وأريد أن أقول لكم ما في نفسي، والعلم عند الله، أدركنا وأدرك من قبلنا بمئات السنين تعيين موضع هذه دار أبي أيوب، هذا مسجد المصلى، هذا جبل ذباب، هذا مسجد الفتح، هذا مصلى أبي بكر للعيد، وهذا مصلى عمر، وهذا مصلى عثمان. الذي يريد أن أقوله وبخاصة لطلاب العلم، نحن نقول إن هذه الأماكن لا يتصور أنها معلومة من ذلك الوقت إلى اليوم، ونحن كطلاب علم ننكر ونقول من المحال أن يكون هذا موضع مسجد، فهذا الموضع دار أبي أيوب، وهذه دار سعد بن أبي خيثمة، وهذه دار كلثوم بن الهدم، وهذا مسجد المصلى. نقول هذا الكلام ولا ينبغي لنا أن نقول هذا الكلام، هذه أمور تؤخذ بالاستقراء، وهذه أمور تؤخذ بالنقل، الأكابر الأصاغر عن الأكابر. ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام مدينة صغيرة، أستطيع أن أحددها وأقول المدينة هي عبارة عن مسجد رسول الله اليوم. الذين يعرفون المدينة، جل المدينة دخل في هذا البناء الجديد، الزيادة التي قامت بها هذه الدولة السعودية، أعزها الله ووفقها بالله عليك، ونتجرد من الهوى. ألا ينقل الكبير للصغير بأن هذه دار أبي أيوب، وأن هذا مسجد رسول الله، وأن هذا مسجد المصلى، والناس يذهبون إلى مسجد المصلى ويصلون فيه كلما تمسوا المطر السقيا، المدينة من كبرها. أنت تعرف دارك في بلدك عند أهلك وأوطانك، تنقل عن جدك وعن من قبلك أن هذه الدار لنا وأن هذا الموضع لنا. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقل الناس أنه هو هذا، وأن هذه دار أبي أيوب، وأن هذا بقيع الأرقد. لما قبلنا بأن هذا بقيع الأرقد؟ ولما قبلنا بأن هذا مسجد المصلى؟ هذه مواضع معينة كتبها أهل التاريخ الذين تتبعوا مواضع المدينة ودونوها من مئات السنين لا ينبغي لطالب العلم أن يتبع هواه، بل إذا أردنا الإصلاح وأردنا أن نقول هذه المواضع لا يجوز أن تقدس، لا يجوز أن يطاف بها، لا يجوز أن نلتمس البركة منها، لا يجوز أن نسجد إليها، ولكن إذا عين الموضع والله لا يقبل من كبير أو صغير مهما بلغ أن يقول ليس هذا هو مسجد المصلى وليس هذه دار أبي أيوب، فإنها دار أبي أيوب نقلها السلف عن الخلف عن السلف، ومدينة النبي كما قلت لك مدينة صغيرة ليست بمدينة كبيرة، لا سيما وأن عمر بن عبد العزيز أمره الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك ابن مروان خليفة من بني أمية، الوليد بن عبد الملك بنى هذا المسجد، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما فرغ البناء أتى الوليد بن عبد الملك يصلي في المسجد ومشى ومعه أبان بن عثمان ابن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فدخل هذا المسجد الذي بناه رسول الله وبناه بعد ذلك الوليد وزاد الوليد، فقال الوليد لأبان وهو يمشي مع أبان بناؤنا خير أم بناؤكم؟ عثمان بنى المسجد بحجارة وقصة، ولكن الوليد وهو الخليفة لما بنى المسجد بناه بالساج وجعل الذهب وما إلى ذلك، فلما قال لأبان بن عثمان بناؤنا خير أم بناؤكم، قال له أبان بنيناه ليعبد فيه الله وبنيتموه كالكنائس. هذا الوليد كتب إلى عمر ابن عبد العزيز الوالي أن يتتبع المواضع التي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها فيعينها، فعينها الوليد وحددها الوليد وعمل ذلك عمر ابن عبد العزيز، وما زالت المواضع باقية. جاء العثمانيون بعد فجددوا ذلك البناء، وقد أدركنا ذلك البناء بالنقل عن السلف عن السلف، فدار أبي أيوب دار قريبة من مسجد المصطفى، رمية حجر فقط، دار معلومة موضعها معلوم، ناحيتها معلومة، نزل النبي على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أقام النبي عنده مدة، المدة التي بنى فيها هذا المسجد وبنى فيها حجر زوجات، حجر الزوجات من ناحية الشرق من ناحية القبلة. بعد ذلك انتقل النبي من دار أبي أيوب وسكن حجر زوجات صلوات الله وسلامه عليه. أبو أيوب أسكن النبي في السفل وبقي أبو أيوب في العلو، فانكسرت جرة ماء لأبي أيوب، فخشي أن ينساب الماء على رسول الله، فبات ليلته هو وزوجه وأخذ قطيفة يتتبع الماء لئلا ينساب الماء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طلب أبو أيوب من رسول الله أن يصعد، وما طابت نفسه أن يبقى رسول الله بالسب وهو بالعلو، فعرض الأمر على رسول الله ووافق النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينزل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أودي له طعام وبقي شيء بعث به إلى أبي أيوب، وكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه إذا جاء طعام تتبع ونظر موضع أصابع رسول الله، أين الموضع الذي أكل منه النبي؟ فيتتبع الموضع ويأخذ من المواضع التي وقعت فيها أسبوعان رسول الله. في يوم جيء بطعام لم يتناول منه رسول الله، صعد الإناء، أراد أبو أيوب أن ينظر أين مواضع الأصابع، ما وجد. سأل رسول الله: يا رسول الله، أنا كنت إذا أتي إلي لي بطعام تتبعت مواضع أصابع، أما هذا الطعام فلم أجد فيه موضعا لأصبع. قال النبي: نعم، أقر الأمر. وثانيا، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن الطعام فيه ثوم أو بصل، ولما كان فيه ثوم أو بصل لم يأكل النبي منه، لأن النبي يأتي إليه الملك، إما جبريل أو غير جبريل، وتعلمون أن الثوم والبصل أكلهما حلال، لكن من أكل الثوم أو البصل نيا أو الكراث أو ما شابه الثوم والبصل من هذه البقول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه أن يأتي إلى المسجد. وصح عن رسول الله أنه قال: من أكل من هذه الأشجار الخبيثة، مع أنها حلال، من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا. إذا أكلها نية، ولكن إذا أميت طبخا لا مانع. لو أكلها نية واستعمل ما يزيل الرائحة فزالت الرائحة لا باس ولا مانع، ولكن يأكل الثوم أو البصل ويأتي إلى المسجد فيؤذي ملائكة الله ويؤذي عباد الله، وربما أن يتجشأ، وإذا بجميع الصف وإذا بجملة من المصلين يتأذون من هذه الرائحة، والملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الأشجار الخبيثة، يعني أكلها نية، فلا يقربن مصلانا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أن أمر بأن يؤخذ من أكل من هذه الأشجار وأن يذهب به إلى البقيع ليبقى مع الموتى. من أكل من هذه الأشجار نية يؤخذ بيده ويبقى مع الموتى في البقيع، جزاء له، عقوبة له. لهذا لا يجوز للمسلم أن يأكل هذه الأشجار الخبيثة نية ويأتي إلى المسجد ويتجشأ ويرفع صوته بالجشال ويؤذي المسلمين ويمنعهم من الإقبال على الله، لأنك إذا شممت هذه الرائحة وهي رائحة نتنة تأذيت منها، وربما أن بعض الناس إذا شمها استقاء، وكم ممن استقى في المسجد بسبب هذا الأمر. فلنتق الله يا عباد الله. أما ما يتعلق بالأكل حيث أكل رسول الله فهذا أمر لا مانع منه، وقد تبرك أبو أيوب الأنصاري بآثار النبي، ونحن نقرر دائما وأبدا أن البركة بما باشر بما زال من رسول الله جائز لا مانع. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها احتفظت بجبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كانت الجبة عند عائشة وبعد ذلك انتقلت إلى أختها أسماء، بقيت الجبة عند أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا مرض مريض أخذوا هذه الجبة وغسلوها وسقوه من الماء، والصحابة متوافرون، والنبي بنفسه صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ فيتبرك الناس بوضوئه، يبصق يتبركون ببصاقه، يتنخم يتبركون بنخامه، يراهم ولا ينكر عليهم. وهذا خاص بسيد الخلق، أما غيره فلا، لم يتبركوا ببصاق أبي بكر، عمر، عثمان، علي، وإنما تبركوا بما زال كشعر النبي، كمخاط النبي، كالثوب الذي لبسه النبي. بل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما كان عام حجة الوداع أمر بالحلاق بعدما رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم، جاء الحلاق. وهل تذكرون اسم الحلاق؟ الحلاق معمر ابن عبد الله. جاء الحلاق أعطاه النبي الجانب الأيمن، حلق الجانب الأيمن، وكان يوم شعره يضرب على عاتقه، أخذ هذا الشعر أعطاه أم سليم، حرق الجانب الآخر، أخذ هذا الشعر قسمه على الصحابة الذين شهدوا الموضع. لما؟ ليتبركوا به. التبرك بآثار النبي، ببصاق النبي، بمخاط النبي، بما باشر جسد النبي مشروع جائز لو وجد. وهل يوجد اليوم بصاق مخاط بساق؟ والله لو وجد لتكالبنا عليه وتبركنا، ولكن لا يوجد، لا بصاق لا مخاط لا إنام لا شيء. مضت 14 قرن، اللهم إلا ما يذكر عن شعيرات أستطيع أن أقول شعرة واحدة محتفظ بها الآن في الأستانة، جعلوها في المتحف في قصر السلاطين. هذه شعيرة واحدة صغيرة لا تساوي، إن كثر لا تساوي 10 سنتيمترات. مضى الزمن، ذهبت الأيام، فلا يتبرك إلا بما انفصل عنه. ولما ماتت ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، أتى إلى النسوة وهن يغسلن زينب ابنته، فقال لهن: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. الكافور يبعد ويخرج، يخرج الهواء. الغسل بماء وسدر، السدر صابون. اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فقال: فإذا فرغتن فآذنني. إذا انتهى الغسل أعلمنني وأخبرنني. فأعلمنا رسول الله، فأخذ النبي حقوة إزارة وأعطاهم عطية المشرف على الغسل، وقال: أشعرنها إياه، اجعلنا هذا الإزار هو الذي يلي بشرتها لكي تنال ابنته بركة رسول الله صلوات الله وسلامه. هذا لا بأس، لكن يا إخوان
بعد 14 قرن.
والعلماء أجمعوا على أنه لا يتبرك إلا بمن فصل أو بما باشر، وقد علمنا أنه لا يوجد، لا يجوز أن يتبرك إلا بمن فصل أو بما باشر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم انقسم شعر رأسه صلوات الله وسلامه. فقول أبي أيوب للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني كنت أتتبع أثر الطعام أصابعي، أقره رسول الله على ذلك. طال عمر أبي أيوب، كان مع علي بن أبي طالب في حروب الجمل وصفين، فأراد أن يكرمه ابن عباس وأن يكرمه علي. جاء إليه ابن عباس بعدما كبر أبو أيوب، وقال له ابن عباس: يا أبا أيوب، تعال أتنازل لك عن داري كما تنازلت عن دارك لرسول الله. أنت تنازلت وأقريت وأسلمت سيد الخلق، أنا اليوم أرى أنني أكافئك وأتنازل عن الدار كما تنازلت عن دارك. وتخلى ابن عباس عن الدار وأمر آله أن يخرجوا عن الدار، وسلمها لأبي أيوب سعد ابن مالك ابن سنان نزيل النبي صلى الله عليه وسلم. شاخ كبر لا يقوى على العمل، تولى علي من الخلافة، قال له علي بن أبي طالب: يا أبا أيوب، ما حاجتك؟ ألك حاجة؟ بعد أن كبر سنه قال: نعم. قال لي حاجة أن أعطى عطائي. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما توسع الحال وفتحت البلاد وكثر المال، قرر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عطاء: هذا يعطى 5000 درهم، هذا يعطى 3000، هذا يعطى 2000، هذا يعطى كذا. لكن أنزلهم منازل، الذين شهدوا العقبة، الذين شهدوا بدر لهم 5000 درهم، وجعل الصحابة مراتب. وأتذكر الآن قضية قد ذكرتها لكم: أعطى ولده عبد الله بن عمر 2000، يعني 2000 درهم، وأعطى أسامة بن زيد 5000 درهم. ابن عمر أتي به صغير، ترأى كبر هنا ابن الخليفة مشهور باتباع النبي، مقامه معلوم عند الصحابة، أبوه يعطيه 2000 درهم، ويعطي أسامة ابن زيد المولى ابن مولى رسول الله 5000 درهم. جاء عبد الله بن عمر إلى أبيه: يا أبت، أعطيت أسامة 5000 وأعطيتني 2000 درهم، وقد سبقته في الإسلام، أنا قبله في الإسلام، فلما لم تعطي 5000 درهم؟ الجواب: قال له أبوه: يا عبد الله، إن أسامة ابن زيد أبوه أحب إلى رسول الله من أبيه، النبي يحب أبو زيد أكثر مما يحب النبي عمر، وأنت يا عبد الله، النبي يحب أسامة أكثر مما يحبك أنت. وانتهى الكلام، لا تعترف، أعطيت 5، أعطيت 2000، المسألة عطاء الله، الله أعطى أسامة بن
إيه؟ المولى ابن المولى ابن أمه معلومة أم بركة أم أيمن بركة جارية حبشية ورثها النبي من أمي. ولهذا لما ولد أسامة ولد أسوأ ما لدى ناحية الأم. وتعلمون ما جرى له مع الرجل القافة، الناس كانوا يقولون كيف هذا أسامة وهذا أبو زيد، زيد أبيض عربي يمن سرق بيع، وهذا أسامة أسود، كيف يصير هذا ابن هذا؟ يتكلمون في هذا الأمر. فجاء رجل من القافة العرب الذين يعرفون الدماء ويعرفون الآثار، فنظر إلى أسامة وأبيه وهما نائمان وعليهما شملة، فقال هذه من هذه، هذه القدم من هذه القدم، قدم أسامة من زيد، وعلم القيافة معلوم. أعظم من هذا، رجل من القافة أتى إلى مكة والنبي صغير عند جده عبد المطلب، وكان عبد المطلب يؤتى بفروة جل توضع تحت ظل الكعبة، ولمكانتي وشرفي ومقامي يقدر. فلما أتى الرجل العربي المتخصص من بني مدلج نظر إلى مقام إبراهيم ونظر إلى قدمي النبي الصغير، قال الرجل هذه من هذا، آثار الأقدام الموجودة في مقام إبراهيم هذه مثلها مشابهة لها. لكن مع الأسف زال هذا العلم، ولا يوجد اليوم إلا القليل النادر. الناس كانوا يتنقلون هذه العلوم، الآباء يعلمون الأبناء، يرى الأثر القدم فيعرف هذا قدم رجل، هذه قدم امرأة، هذه المرأة حبلة، هذه المرأة بكر، هذه المرأة سيد. ليس من باب علم الغيب، ولكن علم تناقلوه عن الآباء والأجداد. شريح القاضي وهو مشهور رحمه الله، أتت إليه ثلاث نسوة يترافعن، وجلسنا أمامه في موضع القضاء، فقال شريح بعدما خرجت النسوة الثلاث، قال هذه بك، الأولى بك، والثانية ثيب، والثالثة حبلة. شريح يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، ولكنها فراسة. نظر إلى الأولى البكر، فكان إذا نظر إليها أرخت عينيها بكر، الثانية ثيب إن نظر إليها نظرت إليه، وقال إنها مرضع لأنها كلما تكلمت ومضى وقت ضرب ثديها، لأنه عندها ولد، الولد ما حملته ولكنها دائما تريد أن يدر اللبن للولد. الثالثة حبلى. كيف علم هذا شريح القاضي رضي الله تعالى رحمه الله؟ كلما مضى وقت رفعت ثوبها عن بطنها، فزالت هذه العلوم مع الأسف. وانتقلنا إلى علوم أخرى، ويا ليتها علوم نافعة، يا ليتها علم الحساب والجبر والرياضيات، ويا ليتها علم يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. لا، علوم أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، أنت تعرفها وأنا أعرفها، نقضي طوال الليل فيها، نقضي طيلة الليل فيها، حتى أصبح الشخص الذي يعرف الآثار ويعرف مواضع المياه في الأرض، هذا الموضع يوجد فيه ماء، هذا لا يوجد فيه ماء، هذا الماء قليل، هذا الماء كثير، إلى آخره. مع الأسف هذا القرن أزال كل شيء، فبقي في شطرنج في بلوغ وفي كيرم وفي فيديو اكس وفي سينما وفي لهو وفي لعب وفي بعد عن الله، وزالت هذه المكارم التي كان عليها الابطال الامجاد الكرماء المعروفون بالنخوة والشجاعة والمروة، زالت هذه الاشياء مع الاسف الا من شاء الله او الا ما شاء الله، ونرجو ان يكون الخير باقيا ان شاء الله. ساقني الى هذا الكلام صنيع علي وابن عباس مع ابي ايوب. علي قال لابي ايوب ماذا ما حاجتك؟ قال حاجتي العطاء، عطائي تعطونه لي الان، انا في حاجه. عطاؤه 5000 درهم، لانه كما قلت لك عقبي بدري. ما معنى عقبي بدري؟ عقبي يعني شهد بيعه العقبه، بدري يعني شهد غزوه بدر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذه منزلته ومقامه. قال علي، قال ابو ايوب واريد 8 اعبر يعملون لي في حائطي، انا لي بستان ازرع والان لا اقوى على العمل، فاريد ان تعطيني اعبد 8 حتى يدعينونني على العمل. فضاعف له علي العطاء، بدل 5 اعطاه 20، وبدل 8 اعبد اعطاه 40 عبد يعملون له اجلالا وتقديرا لهذا الرجل الذي اكرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وانزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره، وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. قد اطلت الكلام في ابي ايوب، وارى ان الاطاله في ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه لا تعد حشوا ولا تعد لغطا، ولا يعد الكلام في ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه، اذ جاء وقت. علي وعليك ان نعلم من ابو ايوب الانصاري هذا، وهل حفظت اسمه ايها الاخ؟ اسمه خالد ابن زيد ابن كعب الخزرجي الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابو ايوب حضر المعركة، خرج في سبيل الله، ماذا عد الله تعالى له من الثواب؟ الذي عده الله تعالى له من الثواب ذكره الإمام مسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سعيد كما سبق أن قل كنية وليس اسم، أبو سعيد له اسم ولكن اشتهر بكنيتين، أبو سعيد الخدري من بني خدرة، خدارة وخدرة قبيلتان حيان من أحياء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ايش الأنصار دول يا جماعة؟ خلد الله ذكرهم، بارك الله تعالى فيهم، لأنهم قاموا بعمل جليل. أبو سعيد، أبو أيوب، أبو قتادة، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، وحدث عن البحر ولا حرج. العلماء ألفوا كتب خاصة بالأنصار، أسماء الرجال، أسماء الصحابة ألف فيها كتب، لا يمرون على اسم أنصاري إلا قالوا أنصاري، أوسي، خزرجي، عقبي، بدري وما إلى ذلك. أبو سعيد ليس ببدري ولا عقبي رضي الله تعالى عنه، ولكنه من السابقين في الإسلام، وشهد مع النبي مشاهد كثيرة. ويمتاز أبو سعيد الخدري بأمر، هذا الأمر هو أنه كأبي هريرة راوية لأحاديث رسول الله أبو سعيد راوية حافظ من المكثرين في الحديث الذين أكثروا الحديث عن سيد الخلق. أبو سعيد ما اسمه يا طلاب العلم؟ اسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه. سعد ابن مالك ابن سنان أبو صحابي وهو صحابي، أبوه قتل يوم أحد واستشهد ونقل من أحد مريض أدخنته الجروح، وإذا بالنبي يعلن بأن يدفن الموتى حيث قتل. مالك بن سنان والد أبي سعيد نقل أتي به إلى المدينة وإذا به يموت قرب سوق المدينة، فدفن قرب سوق المدينة. والذين يعرفون المدينة قبل 30 عام 20 عام يعرفون مسجد يسمى مسجد سيدنا مالك. من مالك؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام المذهب؟ لا، وإنما هو مالك ابن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له قبر كما يقولون، فنقل القبر إلى بقيع الأرقد في هذا الحكم السعودي عندما جرت التوسعة. فإذا أبو سعيد الصحابي الراوية المحدث الحافظ يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الدال على بيان ما عد الله لمجاهد. يقول أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، الرسول يخاطب أبا سعيد، يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. الحمد لله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الحمد لله على نعمة الإسلام. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له الجنة فهنيئا لكم. وجعلنا الله تبارك وتعالى ممن وجبت له الجنة بإيماننا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لا بأعمالنا، ليس لنا عمل، العمل كاسد، التقصير حاصل، الذنوب كثيرة لا يعلمها إلا الرب جل وعلا، ومن فضله أنه ستر، وإلا فلو أظهر ذنوبنا وعيوبنا لما سلم علينا أحد. فلنحمد الله على نعمة الإسلام، ولنحمد الله جل وعلا بأن الله تعالى هيأ لنا وتفضل علينا بهذا الفضل. ما ملناه بقوة ولا بحول ولا بمال ولا بجاه، وإنما علينا أيها الإخوان أن نسأل الله الثبات، الثبات، أن يثبتنا الله على هذه النعمة. الناقض بصير الذي يزحزح المرء عن الإسلام شيء قليل، ولهذا عليك أن تتضرع ليل نهار وبخاصة عند السجود. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن أفضل الخلق وسيد البشر الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان إذا قام في آخر الليل يصلي يكثر عندما يضع جبهته في الأرض يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن اليوم في زمن فتنة وفي زمن إحن ومصائب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن المرء يأتي عليه يوم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. ولهذا لا تغتر بأنني وأنني وأنني وأنني، لا، الزم باب الله، الزم باب الله، ألح على الله، سل الله الثبات والتوفيق، سل الله جل وعلا أن يجنبنا منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه بشرى عظيمة، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، اسمع الحديث صحيح رواه الإمام مسلم، وجبت له الجنة، وجبت، أوجب الله على نفسه ذلك، وبخاصة يا من شاب في الإسلام، يا من كبر في الإسلام، إن الله تعالى يستحي من عبده إذا شاب في الإسلام، يعني ظهر عليه الشيب وهو مسلم، أن يدخله الله النار، الله يستحي، لا إله إلا هو. لما سمع أبو سعيد الحديث عجب لها، سر، فرح، فعجب لها أبو سعيد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدها يا رسول الله، أعدها مرة ثانية اسمعها، حلوة، هذه حلوة. فأعادها رسول الله وقال لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. اليوم إذا سمعنا بيت شعر، قصيدة، البيت بليغ عظيم، يقال له أعد، يعني حتى نسمع البيت مرة أخرى أو الجملة مرة أخرى. أبو سعيد هذا أعجب شيء له، طلب إعادتها وتكرارها من رسول الله، فأعادها رسول الله وكررها وبين له زيادة فضل، أمر آخر فيه فضل كبير غير هذا. فلما أعادها صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وأخرى، مسألة أخرى يا أبا سعيد وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، الله أكبر، وأخرى مسألة أخرى أقولها لك يا أبا سعيد، هذه المسألة الله تعالى يرفع بهذه المسألة التي سأذكر 100 درجة، والدرجة في الجنة أعلى مما بين السماوات والأرض، من الأرض إلى السماوات 7 أعلى وأرفع. وهل تعلم ما بين الأرض والسماء من المسافة؟ أي نعم نعلم، نعلم المسافة من الأرض إلى السماء. من أخبرنا؟ سيد الخلق. ولولا أن سيد الخلق قال ما قلنا ولا نقبل ولا نصدق أي قائل، سيد الخلق أخبر بأن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، لو سار إنسان 500 عام يصل إلى السماء الدنيا. يا أخي رواد الفضاء وصلوا؟ لا والله ما وصلوا ولا يصلوا. رواد الفضاء بأجمعهم أولهم وآخرهم وجنهم وإنسهم والله ما يصلون، إلى السماء الدنيا، وإنما يصلون إلى كواكب إن تمكنوا من ذلك. وأما السماء يصلون إليها أو يدخلونها هذا من أبعد المحالات، سابع المحالات ضع عليه 70 مليون محال أن يدخل السماء. سيد الخلق رسول الله ما دخل إلا بعد ما جاء أمين السماء جبريل، نزل أخذه معه صار يطرق الأبواب ويدخل. فهل شيوعي مجوسي علماني يهودي نصراني يدخل الجنة السماء بعلمه؟ أي علم عنده؟ ما عندهم علم يا إخوان، أمرهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا العقل الكبير اخترع لنا جهاز الراديو، اخترع لنا الطائرة، اخترع الأقمار الصناعية، اخترع، ومع هذا الصليب أن عيسى هو الله. هذا عقل الكبير لهذا المخترع، وعيسى وأمه والرب ثلاثة أقاليم، واعتقاد أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى، الإله يقتل أو أنه ابن الله، يعتقدون هذا الاعتقاد، ابن الله يقتل. قال نعم قتله اليهود. لما؟ قال لأن عيسى راضي، عيسى فادى بنفسه، ضحى حتى يتحمل ذنوبنا. والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولن ليس الإنسان إلا ما سعى. عيسى يقدم نفسه حتى يقتله اليهود ويصلبه اليهود، يقول يريد أن يفدي البشر، أفدى النصارى حتى يدخل الجنة. كلام لا يقبله العقل، ولهذا يتبرع عيسى يوم القيامة عندما يقول الله تعالى له يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى لا يقول هذا الكلام. هؤلاء القوم الكبار الذين قدسناهم، وربما أننا قد بلغنا إلى حد أننا أنكرنا وجود الله، لأن هؤلاء قد تعلموا وعلموا ووصلوا إلى الفضاء. الحمد لله رب العالمين. الشيوعية الحمراء انهارت بعدما صارت 80 عام 70 عام، هم أزالوها بأيديهم، قرروا بأنها لا تصلح. يا أخي ما تقرأ أنت صحف؟ ما تسمع الإذاعة؟ طالب علم لا أسمع؟ غلط، لا ينبغي. نريد من طالب العلم أن يكون كالطير، كالطير يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويستفيد ويفيد. هذه العلمانية، هذه الشيوعية الحمراء أزالها الله تعالى. من الذي أزالها؟ هم أنفسهم وجدوا أنهم قد أمضوا 70 عام وكل عام يعودون إلى الوراء.